بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الخامس من دروس الدورة العلمية الرمضانية من كتاب الصوم من كتاب الصيام والتراويح والاعتكاف من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الأخبية في المسجد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال: البر البر تقولون بهن، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال.
هذا الحديث أورده المصنف مرة أخرى لبيان جواز الأخبية في المسجد، وهو المكان الذي يتخذ للمعتكف ليخلو بربه عز وجل. وأما هذا إذا كان المسجد واسعا، أما إن كان ضيقا فلا تضرب هذه الأخبية حتى لا تضر بالمصلين وتضيق عليهم مكان صلاتهم، فهم أولى من المعتكفين عند التعارض. وفي الحديث: ترك الأفضل للمصلحة، فاعتكاف العشر فضيلة، لكن تركها النبي عليه الصلاة والسلام المصلحة، وهي خشية الرياء والتنافس والغيرة. وفيه ترك الاعتكاف تعزيرا لأزواجه التي ضربن أخبية تنافسا بسبب الغيرة، خوفا عليهن من الرياء وعدم الإخلاص. نعم.
قال رحمه الله: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
هذه الترجمة معقولة لبيان جواز خروج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليودع زوجته صفية إلى باب المسجد، وكان بابها عند باب المسجد. في الحديث جواز زيارة المرأة لزوجها وهو معتكف في المسجد. قوله: فتحدثت عنده ساعة، يعني جزء من الوقت وليس الساعة المعروفة الآن، ثم قامت تنقلب يعني ترجع إلى بيتها، فقام النبي عليه الصلاة والسلام معها ليقلبها، يعني يردها ويعيدها إلى بيتها، حتى إذا بلغت باب المسجد، وكان بيت صفية رضي الله عنها عند باب المسجد عند باب أم سلمة. وفي دليل على أن المعتكف يخرج لحوائجه إلى باب المسجد، وفي دليل على جواز خروج المعتكف لرد زوجته إلى باب المسجد، وأن هذا من الحوائج، وإن دعت الحاجة يتجاوز باب المسجد فله ذلك. وفيه جواز زيارة المعتكف في المسجد والتحدث معه يعني وقتا يسيرا، أما أن يتخذ المعتكف يعني مجلبة للزبائن كما يقول ابن القيم، فهذا الاعتكاف لون، واعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام لون آخر. وقول على رسلكم يعني لا تسري على من الرجلان، إنما هي صفية أي زوجتي، فدليل على جواز أن يذكر رجل اسم زوجتي أمام الرجال، وأنه لا حرج في ذلك، وهذا لا يمنع، ليس يعني لا يضعف الرجولة والشهامة. وفي دليل على أن الإنسان إذا خاف أن يظن به السوء أو يتهم أن يبين حقيقة الأمر حتى لا يظن به ظن السوء أو ظن السوء. وقوله: إن الشيطان أجن من آدم من الإنسان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، في رواية: يجن من آدم مجرى الدم، في رد على المعتزلة الذين أنكروا دخول الجني الإنسي، وهذا قديم، وصار بعض الناس يتبنى قول المعتزلة في هذا الزمان. الله جل وعلا قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. النصوص صريحة في أن الشيطان والجني قد يداخل الإنسان، والحس شاهد على ذلك، فإنكار المعتزلة المتقدمين والمتأخرين لا وجه له. نعم.
قال رحمه الله باب الاعتكاف. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 قال حدثني عبد الله بن منير قال حدثني عبد الله بن منير سمع هارون بن إسماعيل ابن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. قال فخرجنا صبيحة 20 قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت أثر الطين في أرنبته وجبهته.
هذا الحديث كرره المصنف رحمه الله تعالى مرات، والأحاديث الباقية كلها مكررة. المؤلف رحمه الله يكرر الأحاديث لاستنباط الأحكام، وبين في هذا الحديث أن خروج النبي عليه الصلاة والسلام كان صبيحة 20 لأنه عليه الصلاة والسلام كان أول اعتكف في العشر الأوسط قبل أن يعلمه الله عز وجل أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ثم اعتكف 20 في تلك السنة لما علمه الله أنها في العشر الأواخر، وكان قد خرج صبيحة 20 ثم رجع مرة أخرى. نعم. وفي أيضا ليلة القدر متنقلة، لأنه بين حكى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هي ليلة 27. نعم.
قال المصنف رحمه الله باب اعتكاف المستحاضة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا التسطة تحتها وهي تصلي. التسطة تحتها وهي تصلي.
عندك بالكسر
التسطة. نعم. فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي.
في الحديث جواز اعتكاف من به حدث دائم كسلس البوري والاستحاضة والجروح السيالة، لكن مع التحفظ لتنظيف المسجد. نعم.
قال رحمه الله باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت حاء. وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا، فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا.
هذا الحديث قد سبق وسيكرر المؤلف مرة أخرى لاستنباط الأحكام المتعلقة به. وفيه أنه لا بأس للزوجة أن تزور زوجها في المسجد وهو معتكف، فإذا خرجت يخرج معها يردها إلى بيتها. وفيه أن رجلين من الأنصار لما رأي النبي عليه الصلاة والسلام أجاز يعني أسرع، فقال تعال يا إنها صفية بنت حيي أي لا تسرع. قال سبحان الله، هذا يقال عند التعجب أو يقال الله أكبر كما في الحديث إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده اجعل كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقيل يقال سبحان الله في الأمور الطيبة والله أكبر في الأمور الخبيحة. أما التصفيق عند التعجب فهذا من عادة النساء ومن فعل المشركين. قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديح. نعم.
سبحان الله في الأمور الخبيحة والله
أكبر في الأمور الطيبة. لا في الأمور الطيبة سبحان الله نعم والله أكبر تعظيمه سبحانه وتعالى عن الشيء القبيح. وقيل يقال هذا كله في هذا وذاك.
قال رحمه الله: باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟ قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية بنت حيي رضي الله عنها أخبرته. حاء: وحدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين رضي الله عنه عن علي بن الحسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه فقال: تعال هي صفية. وربما قال سفيان: هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان: أتته ليلا؟ قال: وهل هو إلا ليل؟
قوله: باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه، يعني التهمة عن نفسه بالقول أو الفعل إذا خشي أن يقذف الشيطان في قلب من رآه شرا وسوءا.
باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول خالي بن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه. حاء: قال سفيان: وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه. حاء: قال: وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين، فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فمطرنا، فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد عريشا، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين.
في الحديث دليل على أنه خرج صبيحة 20 من رمضان ثم عاد مرة أخرى واعتكف العشر الأواخر لما أعلمه الله عز وجل أن ليلة القدر في العشر الأواخر. وفي ليلة 21 كانت ليلة القدر في تلك السنة، لأنه رأى في الليل أنه يسجد في ماء وطين فتحققت رؤياه صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة القدر متنقلة في العشر الأواخر وليست خاصة ب27 ولكنها أرجى الليالي. والصواب أنها أرجى ولكن لا جزمة بأنها ليلة 27.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف في شوال. قال: حدثنا محمد هو ابن سلام قال: أخبرنا محمد بن فضيل ابن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر 4 قباب، فقال: ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال: ما حملهن على هذا؟ البر، انزعوها فلا أراها. فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال.
في الحديث الذي كرره المصنف رحمه الله تعالى بيان جواز الاعتكاف في شوال، وهي الرد على من قال: لا اعتكاف إلا في رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في شوال، وفيه أيضا أن المعتكف لا يلزمه أو لا يلزم أو لا يشترط أن يكون صائما، وفيه دليل على جواز أيضا قضاء الاعتكاف.
قال رحمه الله: باب من لم يرى عليه صوما إذا اعتكف. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي نذرك فاعتكف ليلة.
هذا الحديث كرر المصنف أيضا لاستنباط الأحكام المتعلقة به، ومنها رد على من قال أنه لا بد من الصوم في الاعتكاف، وفي أن الكافر إذا كان كافرا ونذر شيئا مشروعا ثم أسلم أنه عليه أن يوفي به كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، ويقاس على الصوم غيره من الأمور المشروعة.
قال رحمه الله: باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام. قال أراه قال ليلة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك.
قوله أوف بنذرك، هذا الأمر الوجوب. الحديث دل على وجوب وفاء الكافر بنذره إذا أسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: أوف بنذره، وكان قد نذر حال كونه كافرا.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي حصين عن أبي صالح
عثمان بن عاصم وما عداهم الرواه حسين بضم الحاء، عن أبي حسين عثمان بن عاصم ما عدا عن أبي حصين عفوا وما عداه تقول حسين.
عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما.
اعتكف 20 يوما لأنه كان يظن أنها ليلة، أن لا يدري متى وقت ليلة القدر، ثم علم ذلك. وفي أيضا الإنسان في آخر حياته يجتهد في العبادة ما لا يجتهده في حال كونه في صحة معافية.
قال رحمه الله: باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنت عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء فبني لها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف 10 من شوال.
نعم. قوله فبصر بالأبنية يعني الأخبية، وهي خيمات في المسجد. وهي أن من أراد أن يعتكف أو يصوم أو يتصدق أو أن يصنع عبادة نفلا أو نذرا ثم بدا له أن لا يفعل، فلا حرج ما لم يحرم بحج أو عمرة، فلا بد من إتمامهما لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. والاعتكاف إن بدا له أن يقطعه لا بأس بذلك. وفي الحديث تأديب رجل زوجاته إذا خاف عليهن اختلاف النيات بسبب التنافس الناشئ عن الغيرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف
للغسل.
باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه.
هذا الحديث كرره المصنف، ومن الأحكام المتعلقة به أيضا جواز غسل المعتكف رأسه، وجواز ترجيل المرأة رأس زوجها المعتكف، وأن ذلك لا يؤثر على في اعتكافه. أيضا أن بدن الحائض طاهر ويدها طاهرة، وأن النجاسة مختصة بالدم. أيضا في جواز إبقاء شعر الرأس للرجل وتسريحه إلا إذا كان شعارا للفساق يغازون به النساء، فلولي الأمر منعه من إبقائه، بل يجب عليه ذلك سدا لذريعة الشر والفساد. ومثل أيضا تشبه بالخوارج، فالخوارج قديما كانوا يحلقون رؤوسهم في غير نسك تعبدا، والآن أصبحوا يثيرون شعورهم، فلا نوافق في ذلك. أما إذا كان هناك ذريعة في السنة فلا بأس بإبقاء شعر الرأس. قال الإمام أحمد: لو نقوى على عليه اتخذناه، لكنه يحتاج إلى دهن أو دهن وغسل، والحلق جائز، لكن إبقاؤه هذا أولى إن كان له يعني يسأل أن يكرمه. الحديث: من كان له شعر فليكرمه. الرابع أن خروج واللجنة دائما أفسد بأن إطالة الشعر ولبس الإمامة كل ذلك عادة أم عبادة؟ عادة، توافق عادة قومه. أن خروج بعض البدن كالرأس هذا لا يفسد الاعتكاف. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الأمر. هذه الدورة نسأل الله جل وعلا أن يكتبنا فيها الأجر، أن يرزقنا فيها الإخلاص، وأن يرزقنا فيها التوفيق والسداد، وأن يكتبنا فيها أجرها، وأن يمد في أعمالنا على طاعته سبحانه وتعالى، وأن نلتقي في مثلها أعواما عديدة وأزمنة مديدة على ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الخامس من دروس الدورة العلمية الرمضانية من كتاب الصوم، من كتاب الصيام والتراويح والاعتكاف من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الأخبية في المسجد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال: البر البر تقولون بهن، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال.
هذا الحديث أورده المصنف مرة أخرى لبيان جواز الأخبية في المسجد، وهو المكان الذي يتخذ للمعتكف ليخلو بربه عز وجل. وأما هذا إذا كان المسجد واسعا، أما إن كان ضيقا فلا تضرب هذه الأخبية حتى لا تضر بالمصلين وتضيق عليهم مكان صلاتهم، فهم أولى من المعتكفين عند التعارض. وفي الحديث: ترك الأفضل للمصلحة، فاعتكاف العشر فضيلة، لكن تركها النبي عليه الصلاة والسلام المصلحة، وهي خشية الرياء والتنافس والغيرة. وفيه ترك الاعتكاف تعزيرا لأزواجه التي ضربن أخبية تنافسا بسبب الغيرة، خوفا عليهن من الرياء وعدم الإخلاص. نعم.
قال رحمه الله: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
هذه الترجمة مأخوذة لبيان جواز خروج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليودع زوجته صفية إلى باب المسجد، وكان بابها عند باب المسجد. في الحديث جواز زيارة المرأة لزوجها وهو معتكف في المسجد. قوله: فتحدثت عنده ساعة، يعني جزء من الوقت وليس الساعة المعروفة الآن، ثم قامت تنقلب يعني ترجع إلى بيتها، فقام النبي عليه الصلاة والسلام ليقلبها يعني يردها ويعيدها إلى بيتها، حتى إذا بلغت باب المسجد، وكان بيت صفية رضي الله عنها عند باب المسجد عند باب أم سلمة. وفي دليل على أن المعتكف يخرج لحوائجه إلى باب المسجد، في دليل على جواز خروج المعتكف لرد زوجته إلى باب المسجد، وأن هذا من الحوائج، وإن دعت الحاجة يتجاوز باب المسجد فله ذلك. وفيه جواز زيارة المعتكف في المسجد والتحدث معه يعني وقتا يسيرا، أما أن يتخذ المعتكف يعني مجلبة للزبائن كما يقول ابن القيم، فهذا الاعتكاف لون، واعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام لون آخر. وقول على رسلكم يعني لا تسري على من الرجلان، إنما هي صفية أي زوجتي، فدليل على جواز أن يذكر رجل اسم زوجتي أمام الرجال، وأنه لا حرج في ذلك، وهذا لا يمنع، ليس يعني لا يضعف الرجولة والشهامة. وفي دليل على أن الإنسان إذا خاف أن يظن به السوء أو يتهم أن يبين حقيقة الأمر حتى لا يظن به ظن السوء أو ظن السوء. وقوله إن الشيطان أجن من آدم من الإنسان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، في رواية يجن من آدم مجرى الدم، في رد على المعتزلة الذين أنكروا دخول الجني الإنسي، وهذا قديم، وصار بعض الناس يتبنى قول المعتزلة في هذا الزمان. الله جل وعلا قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. النصوص صريحة في أن الشيطان والجني قد يداخل الإنسان، والحس شاهد على ذلك. في إنكار المعتزلة المتقدمين والمتأخرين لا وجه له. نعم.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20، قال حدثني عبد الله بن منير قال حدثني عبد الله بن منير سمع هارون بن إسماعيل ابن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. قال: فخرجنا صبيحة 20، قال: فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20، فقال: إني أريت ليلة القدر، وإني نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال: فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت أثر الطين في أرنبته وجبهته.
هذا الحديث كرره المصنف رحمه الله تعالى مرات، ولا حديث الباقية كلها مكررة. المؤلف رحمه الله يكرر الحديث لاستنباط الأحكام، وبين في هذا الحديث أن خروج النبي عليه الصلاة والسلام كان صبيحة 20، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أول اعتكف في العشر الأوسط قبل أن يعلمه الله عز وجل أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ثم اعتكف 20 في تلك السنة لما علمه الله أنها في العشر الأواخر، وكان قد خرج صبيحة 20 ثم رجع مرة أخرى. نعم. وفي أيضا ليلة القدر متنقلة، لأنه بين حكى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هي ليلة 27. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب اعتكاف المستحاضة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا التسطة تحتها وهي تصلي. التسطة تحتها وهي تصلي.
عندك بالكسر.
التسطة. نعم. فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي.
في الحديث جواز اعتكاف من به حدث دائم كسلس البوري والاستحاضة والجروح السيالة، لكن مع التحفظ لتنظيف المسجد. نعم.
قال رحمه الله: باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت حاء. وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه، فرحنا فقال لصفية بنت حيي: لا تعجلي حتى أنصرف معك. وكان بيتها في دار أسامة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها، فلقيه رجلان من الأنصار، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعال يا إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا.
هذا الحديث قد سبق وسيكرر المؤلف مرة أخرى لاستنباط الأحكام المتعلقة به. وفيه أنه لا بأس للزوجة أن تزور زوجها في المسجد وهو معتكف، فإذا خرجت يخرج معها يردها إلى بيتها. وفيه أن رجلين من الأنصار لما رأي النبي عليه الصلاة والسلام أجاز، يعني أسرع، فقال: تعال يا إنها صفية بنت حيي، أي لا تسرع. قال: سبحان الله. هذا يقال عند التعجب، أو يقال الله أكبر كما في الحديث: إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، اجعل كما قال بنو إسرائيل موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقيل يقال سبحان الله في الأمور الطيبة، والله أكبر في الأمور الخبيحة. أما التصفيق عند التعجب فهذا من عادة النساء ومن فعل المشركين. قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديح. نعم.
سبحان الله في الأمور الخبيحة والله
أكبر في الأمور الطيبة. العكس. لا، في الأمور الطيبة سبحان الله. نعم. والله أكبر تعظيمه سبحانه وتعالى عن الشيء القبيح. وقيل يقال هذا كله في في هذا أو ذاك. نعم.
قال رحمه الله: باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟ قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية بنت حيي رضي الله عنها أخبرته. حاء: وحدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين رضي الله عنه عن علي بن الحسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه فقال: تعال هي صفية. وربما قال سفيان: هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان: أتته ليلا؟ قال: وهل هو إلا ليل؟
قوله: باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه، يعني التهمة عن نفسه بالقول أو الفعل إذا خشي أن يقذف الشيطان في قلب من رأى شرا وسوءا. نعم.
باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول خالي بن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه. حاء: قال سفيان: وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه. حاء: قال: وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين، فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فمطرنا، فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد عريشا، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين.
في الحديث دليل على أنه خرج صبيحة 20 من رمضان ثم عاد مرة أخرى واعتكف العشر الأواخر لما أعلمه الله عز وجل أن ليلة القدر في العشر الأواخر. وفي ليلة 21 كانت ليلة القدر في تلك السنة، لأنه رأى في الليل أنه يسجد في ماء وطين فتحققت رؤياه صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة القدر متنقلة في العشر الأواخر وليست خاصة بسبب 27 ولكنها أرجى الليالي. والصواب أنها أرجى ولكن لا جزمة بأنها ليلة 27.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف في شوال. قال: حدثنا محمد هو ابن سلام قال: أخبرنا محمد بن فضيل ابن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر أربع قباب، فقال: ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال: ما حملهن على هذا؟ آل بر، انزعوها فلا أراها. فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال.
في الحديث الذي كرره المصنف رحمه الله تعالى بيان جواز الاعتكاف في شوال، وهي الرد على من قال: لا اعتكاف إلا في رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في شوال، وفيه أيضا أن المعتكف لا يلزمه أو لا يلزم أو لا يشترط أن يكون صائما، وفيه دليل على جواز أيضا قضاء الاعتكاف.
قال رحمه الله: باب من لم يرى عليه صوما إذا اعتكف. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي نذرك فاعتكف ليلة.
هذا الحديث كرر المصنف أيضا لاستنباط الأحكام المتعلقة به، ومنها رد على من قال أنه لا بد من الصوم في الاعتكاف، وفي أن الكافر إذا كان كافرا ونذر شيئا مشروعا ثم أسلم أنه عليه أن يوفي به كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، ويقاس على الصوم غيره من الأمور المشروعة.
قال رحمه الله: باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام. قال أراه قال ليلة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك.
قوله أوف بنذرك، هذا الأمر للوجوب. الحديث دل على وجوب وفاء الكافر بنذره إذا أسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: أوف بنذره، وكان قد نذر حال كونه كافرا. نعم.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي حصين عن أبي صالح
عثمان بن عاصم وما عداهم الرواه حسين بضم الحاء، عن أبي حسين عثمان بن عاصم وما عدا عن أبي حصين عفوا وما عداه تقول حسين. نعم.
عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما.
اعتكف 20 يوما لأنه كان يظن أنها ليلة، أن لا يدري متى وقت ليلة القدر، ثم علم ذلك. وفي أيضا الإنسان في آخر حياته يجتهد في العبادة ما لا يجتهده في حال كونه في صحة معافية.
قال رحمه الله: باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنت عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء فبني لها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف. فرجع، فلما أفطر اعتكف 10 من شوال.
نعم. قوله فبصر بالأبنية يعني الأخبية، وهي خيمات في المسجد. وهي أن من أراد أن يعتكف أو يصوم أو يتصدق أو أن يصنع عبادة نفلا أو نذرا ثم بدا له أن لا يفعل، فلا حرج ما لم يحرم بحج أو عمرة، فلا بد من إتمامهما لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. والاعتكاف إن بدا له أن يقطعه لا بأس بذلك. وفي الحديث تأديب رجل زوجاته إذا خاف عليهن اختلاف النيات بسبب التنافس الناشئ عن الغيرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام بن يوسف
للغسل.
باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام بن يوسف قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه.
هذا الحديث كرره المصنف، ومن الأحكام المتعلقة به أيضا جواز غسل المعتكف رأسه، وجواز ترجيل المرأة رأس زوجها المعتكف، وأن ذلك لا يؤثر على في اعتكافه. أيضا أن بدن الحائض طاهر ويدها طاهرة، وأن النجاسة مختصة بالدم. أيضا في جواز إبقاء شعر الرأس للرجل وتسريحه إلا إذا كان شعارا للفساق يغازون به النساء، فلولي الأمر منعه من إبقائه، بل يجب عليه ذلك سدا لذريعة الشر والفساد. ومثل أيضا تشبه بالخوارج، فالخوارج قديما كانوا يحلقون رؤوسهم في غير نسك تعبدا، والآن أصبحوا يثيرون شعورهم، فلا نوافق في ذلك. أما إذا كان هناك ذريعة في السنة فلا بأس بإبقاء شعر الرأس. قال الإمام أحمد: لو نقوى على عليه اتخذناه، لكنه يحتاج إلى دهن أو دهن وغسل، والحلق جائز، لكن إبقاؤه هذا أولى إن كان له يعني يسأل أن يكرمه. الحديث: من كان له شعر فليكرمه. الرابع أن خروج واللجنة دائما أفسد بأن إطالة الشعر ولبس الإمامة كل ذلك عادة أم عبادة؟ عادة، توافق عادة قومه. أن خروج بعض البدن كالرأس هذا لا يفسد الاعتكاف. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الأمر. هذه الدورة نسأل الله جل وعلا أن يكتبنا فيها الأجر، أن يرزقنا فيها الإخلاص، وأن يرزقنا فيها التوفيق والسداد، وأن يكتبنا فيها أجرها، وأن يمد في أعمالنا على طاعته سبحانه وتعالى، وأن نلتقي في مثلها أعواما عديدة وأزمنة مديدة على ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.